إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد أساليب من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نص عليها في القرآن العظيم، فقال ربنا جلت قدرته: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة تكون للجاهل بالحق، فتبين له الآيات وتساق إليه الأحاديث، وعنده لقبول للحق بغير رد ما عنده مما يؤسس على نية صادقة وطلب حقيقي للحق، فيجدي معه هذا الأسلوب من أساليب الدعوة. وأما إذا كان عارفا للحق الذي يدعى إليه وقطعه عن الأخذ به قاطع، فإنه يوعظ ويساق له ما ورد في الثواب والعقاب، لعل ذلك يصدع قلبه حتى يفيء إلى الحق الذي قطع عنه. وأما أسلوب المجادلة فقد ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. يقال في الرجل إنه لجدل إذا كان شديد الخصام، والجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصمة، والجدل بالباطل مذموم، وطلب المغالبة بالجدل لإظهار الحق ممدوح. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذا هو الكشف للشبه، وهو البيان للأدلة والاحتجاج بها على الخص لتقريب الحق. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن. فإذا الآية على هذا النسق، ويتنزل كل على كل. فأما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة فلمن كان مخطئا لا يعرف الحق، وإذا كشف له عن وجهه صدع به واتبعه، فهذا يدعى بالحكمة. والحكمة بيان الأدلة من الكتاب والسنة. وأما إذا كان عارفا بالحق ولكنه قطعه عن الأخذ به قاطع، فهذا يوعظ كما قال ربنا تبارك وتعالى: بالموعظة الحسنة. فحينئذ يبين له ما ورد في شأن هذا الذي هو عليه، وتساق له الآيات والأحاديث في الثواب والعقاب، وهذا يؤدي إلى امتثاله بالحق وأخذه به. وأما إذا كان الرجل يرى أن ما هو عليه هو الحق أو كان داعية إلى الباطل، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، وهي طرق التي تكون أدعى للاستجابة عقلا ونقلا. ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود. فيقف الداعي إلى الله تبارك وتعالى مع هذا الصنف من الناس موقف المجادل الذي يقنع على حسب ما يرى من شبهات عارضة للمدعو. قال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله: فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي هي أحسن، ولا تغلظ عليه، بل اصبر ولا تعجل ولا تعنف، بل اجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن. فمن حكمة الداعية ومن بصيرته أنه يقف أمام المدعو وهو عارف بما هو عليه وعارف من أي صنف هو. فإن كان من أصحاب الحكمة والعلم والمعرفة أعطاه منها ما يكون رافعا لجهله، وإن كان عارفا ولكنه ترك العمل لنوع غفلة فيه وعظه وذكره، وإن كان صاحب شبهة عارضة منعته من العمل أو هو محتاج إلى الإقناع، فليستخدم معه أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن، فيوضح له مواقع الحق ومعائب الباطل ومثالبه. فهذا يدل على أن الناس ليسوا طبقة واحدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل منهم من يحتاج الحكمة في الدعوة، ومنهم من يحتاج الموعظة الحسنة، ومنهم من يحتاج المجادلة بالتي هي أحسن. فإذا جعلنا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى طبقة واحدة، وأخذنا بالوعظ وحده، وجعلنا ذلك أسلوبا يتيما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لم نكن ممتثلين لأمر الله تبارك وتعالى بتنويع أساليب الدعوة على حسب المدعوين، على حسب ما دلت عليه الآية. لأن كثيرا من الناس يلتزم لونا واحدا من تلك الأساليب لا يتعداه، ولا يكون ذلك كذلك في حق من لا يحتاج إلى هذا اللون من ألوان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مما ينبغي أن يعرف في هذا الباب أنه قد ترد شبهة عليه، وهي ورود النهي عن الجدل في كثير من الآيات والأحاديث، حتى ما إذا جاء صاحب الحق ليبينه للناس عارضه المبطلون من أهل الأهواء بدعوى أنه يجادل في دين الله تبارك وتعالى، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. ولكي يقف الإنسان على بطلان هذه الشبهة، لكي يقف على بطلانها، عليه أن ينظر في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: لا حجة بيننا وبينكم. قال رحمه الله: وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول ويظن أن الدين لا احتجاج فيه. قال: كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل، وهي حجج قطعية يقينية، والقرآن من أوله إلى آخره أجوبة لمعارضتهم وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين، وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم؟ قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة: فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظراتهم في أبواب الفقه والأحكام تصحيح النية بالنصيحة، واستعمال الإنصاف والعدل، ومراد الحق الذي قامت به السماوات والأرض. فليس أمر المجادلة ممنوعا قولا واحدا ولا ضربة لازبا، وإنما لابد أن يجعل كل شيء في موضعه. هذا الكلام العظيم المتين فيه بيان جلي لمشروعية الجدل الحق الذي يقصد من ورائه إظهار الحق ودعوة الناس إليه، وإفحام المبطلين الساعين لرده، مع قطع الطريق الموصل إلى الجنة عندما يخلى بين هؤلاء وبين الناس من غير ما إقامة للحجة عليهم، فإنهم حينئذ يقطعون الطريق إلى الجنة على خلق الله، لأنهم مبطلون. فإذا لم يظهر ما هم عليه من الباطل، وإذا لم يبين الحق، انخدع بهم الناس وصاروا في أمر مريج. فلا بد من إقامة الحجة، ولا بد من بيان البرهان النير لإقناع الناس. وقد بين ربنا تبارك وتعالى ذلك في تلك الآيات العظيمة على ذلك النسق والترتيب. من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيل الله، ويطلق الجهاد في اللغة على الجهد والطاقة والمنعة والوسع، ويطلق على بلوغ الغاية في الأمر، وعلى المبالغة في استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل، وهو في الاصطلاح أمس ما يكون رحما بمعناه في اللغة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بذل الجهد في قتال الكفار، تعريف الجهاد اصطلاحا. ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان، وهو من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين وقمع الكافرين والمنافقين. وقد سماه الله تبارك وتعالى تجارة رابحة، وجعله سببا لنجاة العبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل الجهاد في سبيل الله وما جعل الله فيه من الأجور العظيمة والتجارة الرابحة، ولن يكون ذلك كذلك حتى يجاهد المرء نفسه، فإذا ما تم له ذلك وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى فينبغي أن يكون مخلصا لتكون كلمة الله هي العليا. هذا شرط أساس في صحة الجهاد وفي كونه عبادة يتقرب بها إلى الله رب العالمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحاصل مما ذكر أن القتال منشأه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية، ولا يكون في سبيل الله تبارك وتعالى إلا الأول، لا بد أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. والجهاد مر على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الإذن للمسلمين في القتال من غير أن يلزموا بذلك، وذلك قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذه مرحلة، الإذن للمسلمين في القتال من غير أن يلزموا بذلك. والمرحلة الثانية قتال من قاتل من الكفار، والكف عمن كف منه، وذلك قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأما المرحلة الثالثة فالأمر بقتال المشركين مطلقا حتى يكون الدين لله. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. رجح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن المرحلة الثالثة ليست منسوخة، ولكنها تبقى على حسب حال المسلمين، فلا يلقي المسلمون بأنفسهم إلى التهلكة، ولا يرد المسلمون الموارد وهم في ضعف وقلة عتاد. لا يقتصر الجهاد على جهاد الأفعال، بل له صور عديدة تساند الجهاد الفعلي، من ذلك الجهاد بالحجة والبرهان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ذلك: فإن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان، فكلاهما في نصرة الدين أخوان شقيقان، وكلاهما شجيع لا يتم إلا بشجاعة القلب وثبات الجنان. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أرفع صور الجهاد في سبيل الله، بيان دين الله تبارك وتعالى وضحض شبهات أهل الأهواء وأهل الزيغ والكفران، من أعظم ألوان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الجهاد بالقرآن جهاد كبير، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق الجهاد بالحجة القرآنية النيرة، وقد أمر بذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية مكية قبل الإذن بالقتال، هذه الآية آية مكية، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد بالحجة القرآنية جهادا كبيرا. وما كان مأذونا له صلى الله عليه وسلم بعد ببسط اليد، بل كان مأمورا بكفها، ومع ذلك أمره الله تبارك وتعالى بالجهاد بالقرآن جهادا كبيرا. فهذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بل إن الجهاد بالسنان يوطئ للجهاد بالحجة والبرهان والقرآن، لأنه من المعلوم أنه إذا خلي بين الناس ودين الله تبارك وتعالى رفع السيف، فإذا رفع كان ماذا؟ يدعى إلى الله تبارك وتعالى، ويبين دين الله تبارك وتعالى، وتقام حجج الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الراد على أهل البدع مجاهد. وقال رحمه الله: وإذا كان هنالك مبتدع يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، أو سلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل هذا الرجل الناس، فذلك يبين أمره للناس ليتقوا ضلاله وليعلموا حاله. فمقاومة هؤلاء الضلال من أهل الأهواء بالحجة والبرهان مع بيان وجه الحق للناس وتبصير الخلق بخطر عقائد أهل الأهواء أمر واجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يعني أهل الأهواء فهم يفسدون القلوب إفسادا أصليا، لأنهم يخالطون المسلمين، وأما أولئك فإفسادهم لا يكون إلا تبعا. فإذا عرف هذا فليعلم أن كثيرا من الطوائف المخالفة للسنة قد حولت معنى الجهاد الشرعي إلى طرق وأساليب على حسب ما تدين به تلك الطوائف من بدع ومخالفات. أول فرقة حولت معنى الجهاد الشرعي إلى طرق مبتدعة وأساليب مخالفة للكتاب والسنة هي فرقة الخوارج، وقد عظم في السنة تحذير المسلمين من فتنتهم وسوء أفكارهم وما هم عليه من فساد وشدة وشر على البلاد والعباد، لأنهم أقدموا على تكفير المسلمين وادعوا مجاهدتهم بحجة أنهم كفار أو منافقون، فتركوا أهل الأوثان وقتلوا أهل الإيمان وكانوا محنة وفتنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في سياق حديثه عن الخوارج: فإن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. كثير من هؤلاء وجهوا سهامهم نحو المسلمين حربا وتخريبا وإحداثا للبلبلة والفوضى، وهذا عين ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قوله فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به النبي المأمون صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال البخاري رحمه الله فيهم: وكان ابن عمر رضي الله عنه يراهم شرار خلق الله، وقال: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه إلا لسوء فهمهم لكتاب ربهم تبارك وتعالى ولسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فلسوء فهمهم في الكتاب والسنة ولنظرتهم المنحرفة للكتاب والسنة حرفوا وأولوا وزادوا ونقصوا وابتدعوا في الدين ما ليس منه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكانت البدع الأولى كبدع الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن. فما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: انطلقوا إلى آيات نزلت في القرآن فجعلوها في أهل الإيمان، ورتبوا على ذلك ما رتبوا ووضعوا السيف في أعناق المسلمين. ومما يؤكد انحراف نهجهم في الجهاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من شرهم ومن اندفاعهم، فقد كان من أمر هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بعض الغنائم، فقال له رجل: اتق الله يا محمد، أو كما قال في رواية أخرى: اعدل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ابتليت الأمة الإسلامية بهؤلاء الذين يحملون تلك الأفكار قديما وحديثا، وهم يسلكون لنشرها في الأمة شتى الأساليب والطرق، باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة، وباسم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى تارة، وباسم إقامة الشريعة وتحكيمها تارة، مما هو إلباس لقشرة الحق على لب الباطل، فأخذوا لحاء الحق فجعلوه على لب الباطل ومخه. وكل من قامت فيه تلك المعاني التي كانت موجودة في الخوارج الأولين ألحق بهم، كل من وجدت فيه تلك المعاني التي كانت في الخوارج الأولين ألحق بهم فيكون خارجيا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من وجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم، لأن التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم، بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك إلى تعيينهم. هذا كلام متين جدا، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 28 من مجموع الفتاوى في الصفحة 76 بعد 400، قال: وكل من وجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم، لأن التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك إلى تعيينهم. ومن طرق الخوارج المسلوكة ومن طرائقهم المعهودة أنهم يسلكون طريق التهييج والإثارة والشغب على حكام المسلمين باسم الجهاد، وعلى حسب تسميتهم لذلك هم يسعون إلى تكوين ما يسمونه بالقاعدة الشعبية ومن خلالها ينطلقون. فهم يهيجون الناس ويثورونهم ويجعلون بطرائق شيطانية أولئك العوام المساكين متورطين في التكفير من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. وتجد كثيرا جدا من المسلمين من العوام المساكين إذا لم يجدوا رغيف الخبز كفروا حكامه، وإذا انقطعت الكهرباء كفروا الحكام، إذا وقع لهم أي شيء يسوءهم وقد يكون قد وقع بذنوبهم بل لا بد أن يكون واقعا بذنوبهم يصيرون إلى التكفير. فالنزعة التكفيرية صارت متأصلة حتى عند العوام، عند عوام المسلمين، وكذلك النزعة الإرجائية متأصلة أيضا عند عوام المسلمين. فتجد العامية على أصول الخوارج وأصول أهل الإرجاء معا، وهذا عجيب لأنه جمع بين النقيضين. فتجد العامية مرجئيا خارجيا في آن، وهذا كالجمع بين الماء والنار في يدي، فهذا عجيب جدا. أما من حيث العمل فإنه لا يعتد بالعمل أصلا، لا يصلي ويقول إن العبرة بالقلب، لا يحج ولا يزكي بحجة أن الذين يحجون ويزكون من أفسق الخلق، فهو يؤخر العمل بل ينفيه ولا يعتد به، بل إنه يلمز الذين يصلون والذين يتعبدون ويقول إن هؤلاء هم أول أهل النار ورودا للنار، وأن هؤلاء سيدخلون النار قبل كل أحد، وأن الذين يصلون إنما يصلون الفرض وينقبون الأرض، إلى غير ذلك من تلك الوسائل الشيطانية التي صاروا بها مرجئة من حيث لا يعلمون، ينفون العمل ولا يعتدون به أصلا، وهذا عين الإرجاء. وتجده في الوقت نفسه مكفرا تكفيرا أعمى لا يتبصر فيه، ويوزع تكفيره ها هنا وهنالك من غير بينة ولا دليل، فهو يكفر بغير موجب ويغالي في التكفير، هو لا يدري شيئا، بل لربما فضل اليهود والنصارى على حكامه قولا واحدا، ويقول إنه لو جاء أولئك لقدمهم على هؤلاء الذين يصلون ويشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا من شأن العوام ما يدلك على أن الفساد قد استشرى وضرب بأطنابه وعروقه في جميع طبقات المجتمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر يحتاج إلى كثير من الجهد الصادق المبذول من أجل حماية المسلمين من هاتين الفرقتين الضالتين، من أهل الخروج ومن أهل الإرجاء معا، لكي يكون المسلم سنيا سلفيا على منهاج النبوة كما أراده الله وكما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل من وجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم، لأن التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك إلى تعيينهم. الخوارج القعدة الذين يهيجون ولا يخرجون، يعني هم يثورون الناس ويؤزونهم على الخروج على العصيان والتكفير وما أشبه، وأما هم فلا يصنعون. هؤلاء الخوارج القعدة شر من الخوارج الذين ظهروا حاملين للسلاح على المسلمين، هؤلاء شرهم عظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك الشجار بالألسنة والأيدي أصل لما حصل بين الأمة بعد ذلك في الدين والدنيا، فليعتبر العاقل بذلك. وذلك الشجار بالألسنة والأيدي، هم يشغبون ويتكلمون وهم قاعدون، يهيجون ويثورون، ثوار يثورون ويهيجون، وأما هم فلا يخرجون ويخدع بهم الناس. ذلك الشجار بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك في الدين والدنيا، فليعتبر العاقل بذلك. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. شحن القلوب بالغل والحقد على الحكام وولاة الأمور مما يجعل العامة من المفسدين في الأرض، ويجعلهم من أهل إشاعة الفوضى في المجتمع، مما يؤدي إلى تفككه وتخلخله وجعل بأس المسلمين بينهم. وهذا كله ليس من منهاج النبوة ولا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقع سوء فهم بقصد سيء وخبيث لما يتعلق بالجهاد، أو وقع سوء الفهم بسبب الجهل فيما يتعلق بالجهاد، هذا وهذا مؤداه واحد بعده. فينبغي أن تحكم هذه الأمور، وأن لا يقدم الإنسان على قول ولا عمل إلا إذا كان على يقين أن ذلك مؤسس على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أسلوب التأليف، لأن الداعية قد يحتاج إلى أن يتألف أناسا من أجل قبول دعوته، ولكي يعمل بما يؤمر به ولكي يترك ما ينهى عنه قد يحتاج إلى التأليف، يحتاج إلى تقريب أمره إلى قلوب أولئك وإلى استمالتها نحو اتباع الحق، قد يحتاج إلى دفع شر يوشك حصوله، وذلك لمصلحة الدين لاتباعا للهوى والنفس. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب رجاء قبول الحق واتباعه، فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال هوازن قال رجل من الأنصار: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. لا شك يرجع الناس إلى رحالهم وديارهم بالشاة والبعير، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار، الشعار هو الذي يلي الجلد يلي البدن من الثياب. الأنصار شعار للدلالة على قربهم منه صلى الله عليه وآله وسلم. الأنصار شعار والناس دثار، وهو ما يكون فوق الشعار. الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما يدل على هذا الأسلوب النبوي الحكيم، وهو أسلوب التأليف. أعطى رهطا وسعد جالس، فترك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، قال سعد: هو أعجبهم إلي. فأعاد سعد على النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل، يعني يقول له في كل مرة: أعطي هذا يا رسول الله، وهو أعجبهم إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. أخرجه مسلم في صحيح: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه فلا أعطيه خشية أن يكبه الله تبارك وتعالى في النار. يعني المعطى الذي يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه، فهو يكله إلى إيمانه ويقينه، ويعلم أنه إن حرمه ظاهرا فقد أجزل له العطاء باطنا، لأنه إنما وكله إلى ما في قلبه من الإيمان واليقين. وأما الآخر فيخشى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكبه الله تبارك وتعالى في النار، فيعطيه لعاعة من أمر الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار لما جمعهم: وقد وجد بعضهم في نفسه إذ أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم عطاء عظيما، حتى قال قائلهم: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولم يعطي الأنصار شيئا ولا وبرة، وكانت الغنائم عظيمة جدا في هوازن في غزوة حنين، لم يعطي الأنصار شيئا، وأعطى أقواما يتألف قلوبهم ووكل الأنصار إلى إيمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكمة من ذلك: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. قال الحافظ ابن حجر: ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا. بواب البخاري رحمه الله بابا في صحيحة على هذا الأسلوب النبوي الكريم، فقال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. وأورد تحته أن طفيل بن عمرو الدوسي قدم هو وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليه. فقيل حينئذ: هلك الدوس، لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليه، فقالوا: هلك الدوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي به، صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الباب يقول: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم، كما في صحيح مسلم. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أسلموا سالمها الله، وغفار غفر الله لها. فإذا نزلت بلدا من أهل العناد والمحاربة للسنة فادعوا لأهلها تألفا، ولعل الله أن يستجيب، فتدعو الله تبارك وتعالى لهم أن يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الحق. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذهب إلى غازان وأعجب هذا الرجل جدا، حتى إنه لما رآه قادما قال: من هذا؟ فأخبر بحاله وما هو عليه من الزهد في الدنيا والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والعلم والدعوة. فلما جاء ومن معه قدم إليهم ما كان من الشيات المحنودة، فأبى شيخ الإسلام أن يأكل. فلما سأله: لما لم تأكل؟ قال: هذه أشياء اغتصبها جندك من المسلمين، وإنما أنضجت على الشجر الذي قطع بغير حق من أشجار المسلمين. فقال له: ادعو الله لي. فأخذ الشيخ يقول والناس يؤمنون: اللهم إن كان عبدك غازان قد خرج جهادا في سبيلك ونصرة لدينك فوفقه لكل خير، وإن كان قد خرج لغير ذلك فافعل به وافعل. فكان يدعو عليه وهو يؤمن على دعائه، ولكن بحكمة، وهو يستنكف أن يقول إنه إنما خرج لذلك المقصد السيء. يعني هل له أن يعترض عليه؟ يعني إذا قال: اللهم إن كان عبدك هذا قد خرج رئاء وصدا عن سبيلك فافعل به وافعل، هل يقول له: كيف تقول هذا؟ فيعترف على نفسه أنه قد خرج رئاء الناس وصدا عن سبيل الله. هو يبين أنه إنما خرج إخلاصا لإعلاء كلمة الله. فكان يدعو عليه وهو يؤمن على دعاء. قال من حضر: وكنا نجمع ثيابنا مخافة أن يأمر بقتله فيطرطص أو يطرطش، وهما بمعنى علينا بدمه، يعني عند قتله. فلما خرجوا من عندي غازان قالوا: والله لقد كدت تهلكنا ولا نسير معك في طريق أبدا. فتركهم ومروا هم في طريق، وذهب هو إلى غيره من سبل تؤدي إلى دمشق، ودخل معه العامة ومن كان من أهل العلم من أهل الصدق والحق، حتى دخل دمشق كأنه ملك متوج في موكب عظيم. وأما هم فيقول قائلهم: طلع علينا اللصوص في بعض الطريق فشلحونا هكذا، وأخذوا ما معنا، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب، رعل وذكوان، قتلوا القراء كما هو معلوم، وخانوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ يعني قد يقول قائل: ولكن صح أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أقوام من العرب، وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بهذا الأسلوب فيدعو لأقوام كما دعا لأسلم ولغفار ولمزينة وغيرها، فكيف نحل هذا الإشكال؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يرجى إسلامه حيث ينفع الدعاء، ودعا على الآخرين حيث لا ينفع فيهم الدعاء لهم. ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الأحوال المتصلة بالعبادات والتي تراعى في باب تأليف القلوب، حيث يقول في الصلاة النافلة: وإن كان الرجل مع قوم يصلونها، أي الصلاة قبل الجمعة، فإن كان مطاعا إذا تركها وبين لهم السنة ولم ينكروا عليه عند البيان، بل إنهم يعرفون السنة ويتركون البدعة، فحسن أن يبين لهم لأنه مطاع فيهم، فبمجرد أن يقول هذه بدعة والسنة كذا حينئذ يتركون ما يأتون من المخالفة، فحسن أن يفعل. وإن لم يكن مطاعا ورأى أن في صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع، أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبولهم له ونحو ذلك، فهذا أيضا حسن. ليس هذا من الأخذ بمصلحة الدعوة كما يقولون، فإن أقواما يقولون بمصلحة الدعوة فجعلوا جميع المخالفات كأنها وثن يعبد، فصارت مصلحة الدعوة وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. كل شيء يقال فيه هذا يترك لمصلحة الدعوة، وهذا يفعل لمصلحة الدعوة، هذا كله من الباطل، ولكن تؤسس الأمور على الكتاب والسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، ما هو عنده أفضل من غيره، فيأخذ أحيانا بالمفضول لأنه يخالف السنة ويأخذ بالبدعة ويقول من أجل تأليف القلوب، لا تأتلف القلوب إلا على السنة، فلو أنه أخذ بالبدعة لنفرت القلوب. وهذا واضح جدا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في كل صلاة يصلي بها بالمسلمين من فرائض الله رب العالمين، فإنه يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاختلاف على السنة ومخالفة السنة لا يؤدي إلا إلى اختلاف القلوب، إذن القلوب لا تجتمع ولا تأتلف إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يترك السنة، وإنما كما نص أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة كما حكى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل، لأن يدع السنة، وإنما أن يدع ما عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين. وكذلك لو كان ممن يرى المخافة بالبسملة أفضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لتحصل الموافقة وليحصل التأليف، وذلك راجح على مصلحة تلك الفضيلة، إذا فعل ذلك كان جائزا وحسنا. هذا كله كلام شيخ الإسلام. وكذلك لو كان ممن يرى المخافة بالبسملة أفضل أو الجهر بها أفضل، وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده المفضول لأنه يفعل البدعة، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا. دعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر كبير جدا، والثواب عليها عظيم جدا، والقائل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى حالا ومقالا أتى بأحسن قول يقال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا الاستفهام الغرض منه النفي، يعني لا أحد هو أحسن قولا ممن دعا إلى الله، شريطة أن يكون داعيا إلى الله، لا داعيا إلى الحزب ولا إلى الجماعة ولا إلى الفرقة ولا إلى المذهب ولا إلى الشيخ، وإنما يكون داعيا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تحكم، لأن الله تبارك وتعالى جعل دون الأمر العظيم الذي يكون له من الثواب ما لا يكون لغيره، جعل الله تبارك وتعالى دون ذلك عقبات، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجنة والنار: فإن الجنة حفت بالمكاره، فلا يوصل إليها إلا بهتك تلك الحجب التي تكون دون الجنة وهي المكاره، فلا يصل الإنسان إلى الجنة إلا إذا هتك حجب المكاره، وأما النار فمحفوفة بالشهوات. فالأمر إذا كان عظيما كان تحصيله جسيما، وكان محتاجا إلى بذل المجهود. ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر، فالذي يطلب الغاية التي تتقطع دونها الأعناق لابد أن يكون مستعدا لبذل المجهود من أجل الوصول إلى تلك الغاية. لأن الإنسان إذا طلب جنة الخلد وطلب الفردوس الأعلى في الجنة، وطلب من ربه تبارك وتعالى أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة، وهي أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، إذا طلب ذلك يطلب ذلك بالمنام أم يطلب ذلك ببذل المجهود وتطليق المنام بندرة الكلام والبعد عن مشتهيات الطعام وبالقيام بالليل والناس نيام وبإدامة الصيام وبفطم النفس عن شهواتها؟ لك غاية محمودة، ولا يوصل إلى تلك الغاية إلا ببذل المجهود لا بالتمني. لأن الإنسان لو كان يصل إلى مطلوبه بالتمني ما تعنى أحد، ولكن على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، على قدر بذل المجهود تحصل المطلوب. فإذا الإنسان إذا ما تأمل في أمور الدعوة إلى الله علم أن خطبها جسيم وخطرها عظيم وثوابها من أفضل الثواب عند ربنا الكريم، فإذا لابد أن تحكم، وإلا فإن الإنسان يكون آتيا بضد المقصود. لأن الإنسان إذا لم يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة فلا شك أنه يكون صادا عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى أمر عظيم. أن الإنسان إذا صد عن سبيل الله تبارك وتعالى فهو من شياطين الإنس، يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر ينبغي أن يحرر. وكما ترى في كلام من جعل الله تبارك وتعالى لهم قدم صدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونفع الله رب العالمين بعلومهم أحياء وأمواتا، وما زالت علومهم بفضل الله تبارك وتعالى قائمة، كالإمام أحمد فيما مر: استحب الآئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالمسملة أفضل أو الجهر بها أفضل، وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا وحسنا. هذا أمر يعتبر بالقواعد الشرعية لا على مجرد الهوى، لأن أقواما يأخذون أمثال هذه القواعد تطبيقا بهوى، فيصير الدين عندهم أمرا عجيبا ليست له ضوابط ولا له حدود، فكل شيء جائز وكل شيء متروك في آن. وهذا أمر عظيم جدا، لأنه ليس دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هو صد عن سبيل الله. إذن من خلال هذه الأحاديث العظيمة ومن كلام أهل العلم في هذا الأسلوب النبوي يتضح ضرورة التزام الداعية بهذا المسلك النبوي. لابد أن نسعى في تأليف القلوب، ولأن العوام إذا ما تكالبوا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كانوا أكثر إيداعا في جسد الدعوة وإثخانا بجراح في قلبها ممن هو معاند للدعوة من أهل الأهواء. أن العوام لا يفهمون، ولأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى من تتوجه؟ أهل الأهواء صاروا في جانب، والدعاة إلى الحق صاروا في جانب آخر، فجانبوا أهل الحق وهم لا يقبلون منه، لا يسمعون له ولا يقرؤون له ولا يلتفتون إلى كلامهم، وإنما يمضون مصممين إلى طياتهم لا يلوون ولا يبالون، وهم في الوقت عينه ينفرون العوام عن أهل الحق. فمن تدعو أنت إذا؟ يعني إذا صد عنك العوام وكان أهل الأهواء بمبعده، فمن تدعو أنت؟ تدعو نفسك؟ أين هو حقل الدعوة الذي تدعو فيه إلى الله تبارك وتعالى؟ لمن تبين؟ لمن تبين دين الله تبارك وتعالى؟ فلا بد من تأليف القلوب. دعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى أن يكون الداعي في وسط الناس، يعلمهم ويصفح عن هفواتهم وزلاتهم ويصبر على إساءاتهم وجفائهم، لأنه كالطبيب الذي يصبر على مريضه ومريضه يأتي منه ما يأتي مما يسوءه، ولكنه يصبر عليه، يضع الأمور في مواضعها بالحكمة ويرشده إلى ما ينفعه ويحذره مما يضره. فكذلك العمي هو مريض، وكل عاص هو مريض، وطبيبه الذي يجعل الله تبارك وتعالى الدواء واصلا إليه على يديه هو الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الداعي مريضا أصلا، لا صبر ولا حلم ولا صفحة ولا غفران، وإنما هو الجفاء والغلظة، فمن يحتاج إلى أن يطب أكثر؟ هذا الداعي يحتاج أن يطب أكثر من المدعو، وهذا منفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل في صلاة الصبح. هل هذه معصية في حقيقتها؟ هي عند الأداء في وجود من لا يطيق ذلك فربما تخلف، تكون حينئذ تنفيرا وصدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر الحديث: وقد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله، إن منكم منفرين. وما صنع سوى أن أطال في الصلاة في صلاة الصبح، ولكن إذا كانت الإطالة وما يصنع إلا أن يتلو وأن يركع ويسجد، قد يقول قائل أي شيء فيها؟ فليحضر من يحضر ومن لا يريد فلا يحضر، فليذهب إلى الجحيم، هكذا قولا واحدا كثير من الناس يقول هذا، وهذا إنما هو متبع لهواه وهو منفر وصاد عن سبيل الله. أهل السنة لم يحكموا هذا الباب إلا من رحم الله تبارك وتعالى إحكاما صحيحا، ومن عرف منهم طرفا منه معرفة نظرية لم يحكم الإتيان به واقعا عمليا. لذلك صار الناس ينفرون ممن يتخذ الهدي الظاهر سمتا وشعارا، ويصفونهم بأوصاف السوء بأنهم من أهل الخنا والفحش، وهؤلاء لا يعرفهم إلا الفاجر الذي يتكلم عنهم، يقول لا يعرفهم إلا أنا، فإذا هو فاجر أيضا، لأنه إذا كان لا يعرف هؤلاء وهم من أهل الفحش سواه فهو على شاكلتهم، فوصف نفسه بالفحش من حيث لا يدري. فأهل السنة أكثرهم لا يلتفت إلى هذه الأمور، وهذا عيب كبير، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يهمل الإنسان الوسيلة التي يؤدي بها الحق، وهو في الوقت نفسه حريص على إيصال الحق للخلق. والوسيلة التي تؤدي بها الحق إلى الخلق ما هي؟ ينبغي أن تكون مضبوطة بالكتاب والسنة، لأن الذي شرع الغاية شرع الوسيلة. لم يتركنا ربنا جل وعلا نتوسل بأي وسيلة للغاية المحمودة، بل شرع لنا الوسيلة وضبطها كما شرع لنا الغاية وضبطها. وليس عندنا ما يصير إليه كثير من الناس مما يقال له المذهب المكيافيلي، أن الغاية تبرر الوسيلة. لا، ليس عندنا هذا، لابد أن تكون الوسيلة محكومة ومنضبطة كالغاية سواء بسواء. فإذا لم نعرف الوسيلة التي نوصل بها الدعوة إلى خلق الله، فكيف يستفيد الناس؟ كيف يعرفون الحق؟ وكيف يقلعون عن الباطل والهوى والبدعة؟ كيف يرشدون إلى الصراط المستقيم؟ كيف يقلع هؤلاء عن الطرق المعوجة؟ كيف تستقيم قلوبهم على الحق الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمثال هذه المباحث من الأمور الجليلة في دين الله تبارك وتعالى، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بها، فكيف وهي مرتبطة بأداء الدعوة بالإحسان غاية الارتباط؟ إذن على الداعي إلى الله أن يسلك هذا المسلك النبوي، وأن يكون على علم بهذه الناحية، وعلى وعي بتلك الطريقة الحكيمة النبوية التي بها يصل إلى هدفه، وذلك من خلال العطاء المالي عند الاستطاعة والقدرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، فإذا كان الداعي إلى الله تبارك وتعالى واجدا فليستخدم هذا وليجعله في موضعه حتى تفتح القلوب، لأن الطرق والسبل التي تؤدي إلى القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب وستير العيوب. ولكل إنسان مفتاح لقفل قلبه، فإن لم تأتي بالمفتاح لم يفتح لك قلبه. كثير من الناس يحتاج الكلمة الطيبة، تأتي به الكلمة الطيبة وحدها. كثير من الناس يأتي به خفض الجناح ولين الجانب. كثير من الناس يأتي به العطاء. كثير من الناس تأتي به الصلة. كثير من الناس يأتي به الثناء عليه إذا أحسن، وغض الطرف عنه إذا أساء. كثير من الناس يأتي به الحلم على رعونته والصفح عن زلته. مفاتيح القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. والداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على بصيرة، وهذا من البصيرة في الدعوة إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك. فالرجل الذي جاء يقتضي دينا كان له، وجبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يكره، طلب ماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بإساءة أدب، ويقول: فإنكم بني عبد المطلب قوم مطل. وهم به عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. صلى الله وسلم وبارك عليه معلم الخير يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم. والأعرابي الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة أحسن إلي وأنا مولاك، وهي ما يقوله العامة حسنة وأنا سيدك، فيقول أحسن إلي وأنا مولاك. فجاء يقول: أعطني من مال الله الذي عندك، فأعطاه ولم يرضى، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فخلى به، فظل يعطيه حتى رضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منهم من جبذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت في صفحة عنقه حاشية البرد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجل يخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا حق له عنده، ولكن أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. كثير من الناس ينظر إلى الدعوة هكذا، يحسب أن المساكين من أهل السنة عندهم أموال، وهم مساكين في حقيقة الأمر، فهو يطالبهم ببعض ما له عندهم: فإنكم لا تعطوننا من أموالكم ولا من أموال آبائكم. وهم مساكين باطهم والنجم، ولا بد من الحلم والصفح، والله المستعان. كل ذلك من أجل أن تقع على مفتاح قفل قلبه، وإلا فهو الصد عن سبيل الله. ليست المسألة كما كان يصنع الغلاة قبل الافتراق المعلن ووقوع الفتنة التي وقعت وفرقت المسلمين. كان الواحد منهم يجلس مع المسلم يقول من أجل إقامة الحجة عليه، فإذا ما أقام الحجة عليه وما أقامها في حقيقة الأمر إنما هو تهويش وفجور وكلام هو لا يفهمه، هو نفسه لا يفهمه. كما كنا نقول: يأتي هؤلاء وأهل الغلو من كل صنف وعلى كل لون، لا يفهم كلامهم في حقيقة الأمر، ونقول لهم: نحن نتلو كلام الله تبارك وتعالى ونقرأه ونفهمه والحمد لله رب العالمين، ونقرأ كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونفهمه والحمد لله رب العالمين، ونقرأ كلام سلفنا من علمائنا المعتبرين ونفهمه والحمد لله رب العالمين، ونقرأ كلامكم ولا نفهمه، فكلامكم سيء، كلامكم رديء، لأنه لا يعقل أن يكون أعلى طبقة من كلام الله وكلام رسوله وكلام سلفنا السابقين. إذا نفهم هذا، نفهم القرآن المجيد ونفهم السنة المشرفة ونفهم كلام سلفنا، ولا نفهم كلامكم، لا تدري ما يقول. إذا كلامكم رديء، كلامكم سيء، كلامكم مؤسس على البدعة، لا نور فيه ولا ماء. فإذا يأتي من أجل أن يقيم عليه الحجة، ويقوم نافضا ثوبه وغاسلا منه يده، ولا يكبر عليه أربعا لأنه ليس بمسلم عنده، إنما يكبر أربعا على من مات مسلما، ولكن ينفض منه يده أو يغسلها وقد أعطاه الفيزا كما يقولون إلى النار وبئس القرار. كفرة. ليس هذا من مقصد الدعوة إلى الله، ليس من مقاصد الدعوة إلى الله إدخال الناس النار، بل مقصد الدعوة الأعظم هو إنقاذ الناس من النار. هذا هو مقصد الدعوة، أن يصير الخلق عابدين لله تبارك وتعالى، أن يصيروا موحدين متبعين، فينجيهم الله تبارك وتعالى من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. هذا مقصد الدعوة. أرسل الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى من أجل إنقاذهم من النار، أنهم إذا أشركوا دخلوا النار وبئس القرار. فليس من مقاصد الدعوة قط إدخال الناس النار، بل مقصد الدعوة الأجل إنقاذ الناس من النار. وأنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل والأغلال لتدخلوهم الجنة، فأنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس، تأتون بالناس في السلاسل والأغلال لكي تدخلوهم الجنة. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى إحكام، إلى معرفة نظرية علمية محكمة، ثم إلى صبر عند التطبيق، لأنها أمر عظيم، إذ هي معارضة لشهوات النفوس وغرائز الناس، لأن الناس يريدون الانطلاق في شهواتهم حاطبين، والداعي إلى الله آمر بالمعروف وناه عن المنكر، إذن هو معاند ومعاكس لشهوات الخلق فليتلطف. وأما إذا ما عنف في غير موطن عنف، فإنه لا بد أن يكون صادا عن سبيل الله تبارك وتعالى، لا بد من كسر الحاجز النفسي. كثير من الناس يكون بينه وبين الداعي إلى الله تبارك وتعالى خصومة مؤسسة على أمور لا تمت إلى الدين بسبب، وإنما هي أمور موهومة لا وجود لها أصلا، هي حاجز نفسي. ضربنا عليه وله مثلا قديما، بلدة واحدة كان أهلها متحابين متآلفين، وكان الصبيان يلعبون الكرة جميعا من نواحيها، يجتمعون ويلعبون في ساحة في وسط البلدة، وقع الخلاف والخصام، صارت البلد بلدين، وانقسم الناس فرقتين وشعبين، وحد حد موهوم لا وجود له لكي يكون فاصلا بين البلدين وحاجزا بين القومين، وصار الصبيان على فرقتين، فصاروا يلعب كل فريق في ناحيته، فإذا ما عبرت الكرة الحد الموهوم لا وجود له في الحقيقة، لم يجرؤ واحد منهم أن يتعدى ذلك الوهم، وإنما يأتي مسرعا ثم يقف يتردد ثم ينكص على عقبيه. الحاجز النفسي موجود، هذا الحاجز بعمق وهو متجذر في النفوس عند العوام. هنالك حاجز نفسي بين الدعاة من أهل السنة، بين طلاب العلم، بين أصحاب الهدي الظاهر وسائر طبقات المجتمع، وينزل عليك أحكاما لا تتنزل عليه، وإنما تتنزل على شخص خيالي صنعه هو بخياله ووهمه لا وجود له في حقيقة الأمر. وقد تسمع ذلك من بعض من يمن الله تبارك وتعالى عليه بكسر ذلك الحاجز النفسي، تسمع ذلك منه ويقول سبحان الله أنت تضحك، كنت أظنك لا تضحك، أو يقول سبحان الله فيك هذا الحلم، كنت أظنك على غير هذه الصورة، لا غير ذلك من تلك الأمور. تسمع ذلك بأذنك عند كسر الحاجز النفسي، عندما يمن الله تبارك وتعالى وهو المان بالخير وحده على أولئك الذين يتخطون ذلك الوهم، والذين يعبرون ذلك الحاجز النفسي مبددين له في وهمهم، لأنه لا وجود له في حقيقة الأمر، وإنما هو يتخيل فيك أمورا، يعني أنت تحرم الخيار لا يدخل أبدا بيتك لأن فيه إشارات جنسية، كذا يكون في ذهنه، فإذا رآك تأكل الخيار وتقبل عليه أو تشتريه نظر إليك كأنما ينظر إلى شبح، إلى غير ذلك من تلك الأوهام. وما أكثرها غرزت في أعماق نفوس الناس ولا بد من التعامل بالحكمة واللطف وإحسان البيان من أجل كسر ذلك الحاجز النفسي، وهذا قدر أهل الدعوة في هذا العصر، والله المستعان. فأهل الخير منهم قد صاروا في مأزق ومضيق، وتكالب عليهم أهل الهوى من كل صوب، تكأكأوا عليهم وتداعوا عليهم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. أهل الحق موهوم الخلق في كل ما يتعلق به، وهم أعني أهل الحق مساكين، الواحد منهم لا يكلف خاطره أن يبدد الوهم عند مناظره، وإنما يكون عدوا لنفسه. فتجد الواحد من أهل الحق لغفلته أحيانا إلا من رحم الله مؤصلا لاعتقاد المخالف من حيث يدري ولا يدري، وهذا شيء عجيب، أن الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى تحررت نفسه من أوهاقها، وتخلصت روحه من آثارها، وصار محلقا بجناحي الدعوة فوق القمم الشوامخ. أما أن يكون مسفا يدف فذلك للبط على الأرض وحده، وأما النسور ففي قلل الجبال قابعة، وأما تلك الدواجن ففي السفح راتعة. الإنسان أن يكون بصيرا وأنت في مقام جليل، وإذا تأملت فيه يسيرا علمت خطره، تدعو إلى الله، سبحان الله، تدعو إلى الله، هذا أمر كبير، كبير جدا، وهو اصطفاء إن كنت فيه على الحق. تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن تدل الناس على سبيل الحق والهدى والرشاد، هذا أمر عظيم واصطفاء جليل، فينبغي أن تقدر هذه النعمة قدرها. أما أن يكون الإنسان بحيث يكون مدمرا ومفجرا طريق إخوانه من الدعاة من أهل الحق عليهم، ومؤرثا لعداوات بغير حق وبغير سلطان على أهل الحق من العوام والمساكين الذين يناطحهم ويصادمهم بغير حق، بل بحدة فيه أو سوء فهم، هذا كله إنما هو إحداث شغب وفوضى في طريق منهاج النبوة، ينبغي أن يترفع عنه من هداه الله إليه، وأن يكون متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلني وإياكم وإخواننا أجمعين من أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، آخذين بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن يجعلنا متمسكين بذلك حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وأرشد إليه ودل الناس عليه، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.